الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا لكتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إخلاصا وتوحيدا لله جل وعلا. معنا اليوم باب التوكل على الله جل وعلا. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله تعريفه فيه الإخوة ثلاثة أمور: اعتماد القلب على الله، وفعل السبب، مع عدم تعلق القلب بالسبب. اعتماد القلب على الله، وفعل السبب، والثالث ماذا؟ مع عدم تعلق القلب بالسبب. اعتماد القلب على الله، هذا الإخوة يكون بحسب معرفتك بالله، بحسب ما يكون في قلبك من اليقين بالله ومعرفة أسماءه وصفاته وعظمته، يقوى التوكل في قلبك. ولذلك الله تعالى يعلق التوكل في كتابه بأسمائه وصفاته، كما قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فكل مخلوق يموت يفنى، والله تعالى هو الحي الذي لا يموت، فلما تتوكل عليه يطمئن قلبك. السلام ورحمة الله وبركاته. تستشعر أن الخلق جميعا فقراء لا ينفعون ولا يضرون، والله تعالى وحده هو الحي القيوم جل وعلا، فتتوكل عليه، يقوى التوكل في قلبك إذا استشعرت هذا الاسم. كذلك الله تعالى يقول: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم، تأمل كيف جمع بين الاسمين هنا. العزيز يدفع عنك الضر، هو العزيز الذي لا يغلب جل وعلا، وهو الرحيم يجلب لك الخير. أنك لما تتوكل على الله في شيء، إما أنك تريد مطلوبا أو تريد أن تفر من مرهوب من شر، قال: وتوكل على العزيز الرحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ماذا قال له؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والإيمان بالقدر من الإيمان بالله، إيمان بالقدر إيمان بقدرة الله ومشيئة الله النافذة، تتقوي في قلبك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، عظم التوكل على الله في قلبك، اعتماد القلب على الله. وكذلك الإخوة يقوى هذا، قلنا الاعتماد هذه النقطة الأولى تقوى بيقين العبد بالله بأسماء وصفاته، ثم كذلك يقوى التوكل على الله بحسب ما يكون في القلب من اليقين بالحق ودين الإسلام. كلما كنت أعظم هداية للدين قوي التوكل في قلبك، كما قال الله تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال الله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك على الحق المبين، الذي على الحق ما يشك، فيقوى توكل على الله جل وعلا، يقوى اعتماد على الله، بخلاف الذي هو على عقيدة ويدخل في قلبه الشك فيضعف توكل على الله. كذلك الإخوة أيضا في الحقيقة التوكل على الله يعظم بحسب صلتك بالله جل وعلا، وهذا الجانب العملي أيضا مهم. كلما كان العبد أقرب إلى الله، يصلي لله ويخشع في صلاته، يقوم الليل، يكثر من ذكر الله، هذه الصلة تقوي صلة القلب بالله، لأن الأعمال الظاهرة لها أثر على الباطن. لذلك تأمل في الآية التي ذكرناها: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله تعالى يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. بهذا الزاد يطمئن قلبك، ينشرح صدرك، وهذا هو أساس التوكل على الله، طمأنينة القلب بالله. فلا بد أيضا من العمل الصالح، يكون عندك حسن صلة بالله جل وعلا حتى تحسن صلة قلبك بالله. ثم النقطة الثانية الإخوة قلنا مع فعل السبب، وهذا عمل الجوارح، فاعتماد العبد على ربه هذا عمل القلب كما قلنا اعتماد القلب على الله. ثم لا بد في التوكل أيضا من عمل الجوارح، وذلك بفعل السبب. أما إنسان يقول أنا متوكل على الله ثم لا يفعل السبب، فهذا ماذا يعتبر؟ متواكل وليس متوكل، هذا متواكل. كما جاء في الصحيح أن أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بلا زاد، فأنزل الله يقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. والسنة وكذلك طبعا القرآن والسنة يعني مليئان بالأمر بفعل الأسباب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته مثلا اختفى في غار ثور، اختبأ في غار ثور 3 ليال، كان إذا جاهد في سبيل الله يلبس درعه لأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقلها وتوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اجعلها قاعدة في حياتك، اجمع بين الأمرين، احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب في كل شيء، وخاصة في الشيء الذي ينفعك، طلب العلم هذا أعظم ما ينفعك في الدنيا، فلا بد أن يكون الحرص عليه أعظم حرص، احرص على ما ينفعك. واستعن بالله، إن الأمور كلها بيد الله، واستعن بالله، هذا التوكل على الله. ولا تعجز، لا تعجز في الحرص وبذل السبب، ولا تعجز كذلك في التوكل على الله. ثم كذلك الله تعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين، والعبادة هي الغاية وهي السبب للوصول إلى الله وإلى الجنة، فلا بد من فعل العمل الصالح الذي هو سبب لدخول الجنة، ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. ثم الأمر الثالث في التوكل عدم تعلق القلب بالسبب، عدم تعلق القلب بالسبب، وهذا أمر مهم جدا يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله، ثم كيف قال حق توكله؟ حق توكله يعني أن القلب معلق بالله لا يتعلق بالسبب. لرزقكم كما يرزق الطير، قال تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الطير الإخوة ما السبب الذي يبذله؟ يخرج من عشه ما يفعل شيئا، مجرد يطير يرى حشرة يرى طعاما ملقى، المهم خرج، أدنى سبب قام به فرزقه الله. لذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالطير، يعني افعل ما تستطيع ولو سببا ضعيفا، المهم ما تجلس في بيتك، تسعى تخرج، ابذل السبب بقدر استطاعتك بقدر الإمكانيات المتوفرة عندك، لكن القلب يعلق بالله. فلو توكلت على الله حق توكله لا حصلت مرادك، لرزقكم كما يرزق الطير ولو بذلت أدنى سبب مثل ما يفعل الطير. ولذلك هنا نذكر كلمة للإمام أحمد رحمه الله، قيل لأحمد أي شيء صدق التوكل، هذا كما في جامع علوم الحكم، قال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء. قال أن يتوكل على الله، لما سئل أي شيء صدق التوكل، قال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين، ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء، يطمع أن يجيبه بشيء. واتخذ سببا مثلا فلان واسطة، واتخذ أسبابا، لكن القلب معلق بالله، ما يطمع، ما يكون في قلب أحد من الآدميين. قلبك مليء بالإيمان بالله، قدرة الله ومشيئته النافذة، والخلق أسباب ما ينفعون ولا يضرون، فلا يكون في قلبه شيء من الآدميين، ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء، ما يعلق قلبه بفلان ويطمع أن يجيبه أن يفعل له. وهذا الأمر الثالث الإخوة أمر في غاية الأهمية، وقد يدخل علينا النقص في التوكل من هذا القيد الثالث. الآن جرب نفسك، لو قيل لك وأنت في، نسأل الله العافية جميعا، لو مثلا أصيب إنسان بمرض خطير يجري مثلا يعني العلاج واختبارات وتحليلات، ثم قيل له ترى ما في فائدة، قد يجد الواحد منا في قلبه اضطراب، قلق، هم، الأمر الطبيعي الإنسان ما يؤاخذ عليه، لكن المشكلة الإخوة أن يكون في القلب شيء، يعني لو كان في القلب بالفعل طمأنينة بالله ورضا بأمر الله وتوكل على الله لا اطمأنة القلوب. وهذا جربه في حياتك إذا فقد السبب، كيف يكون حالك إذا فقدت السبب الذي فيه نجاتك أو فيه طلب ما تريد؟ ضاع عنك السبب، ذهب عن كذا، كيف بعض الإخوة يتحسر أو قد يتسخط؟ هذا يدل على عدم صدق في التوكل على الله. ولذلك يعني جاء عن بشر الحافي رحمه الله قال: يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله. يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو توكل لرضي بما يفعله الله به. يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، لماذا؟ قال: لو توكل لرضي بما يفعله الله به، لو توكل لرضي بما يفعله الله به. هذه من ثمار التوكل إخوة، أنه يثمر الرضا. ثم الإخوة بالنسبة لي يعني دخول الشرك في هذا الباب، تقول يعني أقسام التوكل بالنسبة يعني لوقوع الشرك فيه: التوكل فيما لا يقدر عليه إلا الله، التوكل فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني هذا أقصد التوكل على يعني غير الله. لو إنسان توكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، يذهب عند مثلا صاحب القبر أو ما يذهب عنده، يقول توكل على فلان الولي يشفيني من المرض أو يرزقني أو يشفع لي عند الله يغفر لي، هذه مطالب لا يقدر عليها إلا الله. فالتوكل هنا يكون ماذا؟ شرك أكبر. نعم. طيب الصورة الثانية، كيف يكون التوكل شرك أصغر للإخوة؟ نعم، هذه مرت معنا ممكن في قواعد الشرك الأصغر. نعم، أن يعني هو يعتمد على الله لكن قلبه ماذا؟ معلق بالسبب، اللي هو الأمر الثالث. يعني إذا تعلق القلب بالسبب ونسي المنعم جل وعلا فهذا يكون من الشرك الأصغر. ومن هنا الإخوة يكون الشرك الأصغر يعني خفيا يدخل على القلوب بدون أن يشعر الإنسان. فمثلا يجد قلبه يميل إلى مريض إلى طبيب معين، يميل قلبه ميلا يعني قويا إليه، ويجد الطمأنينة إذا جاءه هذا الطبيب. نعم هو ماهر ومتقن، لكن قلب، احفظ قلبك، القلب يعلق بالله وحده جل وعلا. قد يجد الإنسان إخوة يعني ترى هذه أمور جدا يعني مداخلها دقيقة، قد يجد الإنسان إذا قوي السبب شيء من الراحة، لكن يعني عليه أن يوطن نفسه، يذكر نفسه بالله دائما، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة التوكل على الله. أن الإنسان إخوة مهما حاول أن يتفكر وأن يتذكر حتى يبعد عن قلبه الميل إلى المخلوقين قد ينسى، قد يغفل ما حاول. فلا بد كما قلنا من حسن الصلة بالله. هذه القلوب الإخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبوها كيف يشاء. فلا بد أن يكون أنت عندك حسن صلة بالله، فكلما أكثرت من هذه الكلمة الطيبة كما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، الأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، كلمة التوكل على الله. فالذي يكثر من هذه الكلمة يقوى توكل على الله. فأحيانا هكذا يميل القلب إلى طبيب، مثلا كان الناس في طائرة وكادت أن تسقط، فالطيار بمهارته مثلا وخبرته يعني ما جعل الطائرة تسقط فتبدأ القلوب تتعلق به، ولولا الطيار لما نجونا وكذا. ذكر السبب جائز، ولكن القلب، العبرة بما يقوم في القلب الإخوة. وأحيانا قد يتعلق يعني قلب طالب العلم بشيخ معين، ويظن أنه إذا جلس عند الشيخ خلاص سيصبح عالما أو سيستفيد الفائدة الكبرى، وينسى الأمر الخفي وهو أن هذا العلم نور من الله يقذفه الله في القلوب، ما يلتفت إلى هذا، يميل قلبه في طلب العلم إلى الوسائل فقط، وينسى اللجوء إلى الله ودعاء الله تعالى أن يعلمه. يعني يضعف عنده جانب الافتقار إلى الله في طلبه للعلم، يضعف عنده جانب التوكل على الله في طلبه للعلم، فتجد الثمرة قليلة أو لا يبارك الله تعالى له في علمه. لماذا؟ ما تعلق بالله في طلبه للعلم. نعم إذا كان الشيخ عالما فهذا يرجى أن يكون من تحته يعني من العلماء بإذن الله ومن الدعاء، ولكن كم من الناس الذين جالسوا كبار العلماء وخرجوا كما دخلوا. لماذا الإخوة؟ أهم شيء تعلق قلبك بالله، تخلص لله وتتوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فما يميل قلبك إلى الشيخ وإنما يتعلق بالله. الشيخ هذا وسيلة، سبب، الله علمه كما يعلمك، وهو في الحقيقة يعني كم عنده من الجهل والخطأ. فعلق قلبك بالله وادعو الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى في كتابه أن يسأله أن يزيده علما، وقل ربي زدني علما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه، هذا ثابت، دعاء صحيح، يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. هذا من التوكل على الله الإخوة في طلب العلم، اللهم انفعني بما علمتني. قد تتعلم لكن ما تنتفع، ما تعمل، ما الفائدة؟ انفعني بما علمتني أولا، قبل أن يسأل الزيادة من العلم قال انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. كان ابن تيمية رحمه الله إذا أشكلت عليه المسألة ما وجد جوابا لها يلجأ إلى الله بالدعاء، يتضرع إلى الله، وكان يقول يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ففهمناها سليمان في القصة المعروفة عندكم، وكلنا أتينا حكما وعلما. فهكذا الإخوة تتعلق القلوب بالله، تجد نفسك مثلا يتعلق قلبك بقارئ معين في تلاوة القرآن وتخشع إذا تلا القرآن، ثم بعد أيام تجد القلب ما يخشع. ما السر؟ ما السبب؟ لماذا؟ القلب لعله تعلق بالسبب، بهذا القارئ، وأن إذا قرأ القرآن ستخشع، إذا سمعت القرآن من قارئ آخر ما تخشع. هذا يوجد في أذهان بعض الناس. نعم الصوت الحسن طيب ومن الأسباب، لكن نرجع إلى القلب. إذا كان هذا من الإنسان سلام أنه هكذا يصبح يتوهم أنه إذا سمع القرآن من فلان يخشع من غير ما يخشع، فقد يميل القلب إلى فلان إلى السبب، فما ينتفع بقراءة القرآن فيفقد الخشوع. القلب مال إلى المخلوق. لكن حتى قول لو توكل على الله وسأل الله تعالى أن يرزقه قلبا خاشعا وسمع القرآن من أي قارئ كان، هم يقرأ بترتيل وتلاوة، قد يخشع يبكي وهو يقرأ يعني قراءة يعني عادية، لكن القلب تعلق بالله. فهكذا الإخوة، يعني هذا الأمر الثالث يعني في غاية الأهمية، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا الدعاء من التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل بعد الصلاة يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذلك الإخوة يعني يعني التوكل على الله ينبغي علينا الإخوة حتى يعني يقوى هذا يعني هذه العبودية العظيمة تقوى في قلوبنا. استشعر التوكل على الله في كل حياتك في كل لحظاتك، ومن أذكار الصباح والمساء كما تحفظون: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوف، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولو تتفكر في أذكار الصباح والمساء كلها توكل على الله: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ما معنى بك؟ بك يعني بك أمسينا، أمسينا بمشيئتك، لو شاء الله تعالى لمتنا. بك أصبحنا، بك نحيا، حياتنا بالله جل وعلا، نفسك هذا بمشيئة الله، وبك نموت وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كلمة بسم الله الإخوة كما تعرفون الباء هنا ما معناها؟ الاستعانة. وبسم الله تشرع في كل عمل كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بوب البخاري باب ذكر اسم الله على كل حال، ذكر حديث: إذا جمع الرجل أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضر الشيطان أبدا. بسم الله حتى في هذا الحال. فكذلك إذا أكلت بسم الله، هذه كلمة توكل على الله. يعني سبحان الله الإخوة كيف هذه الأذكار ترسخ التوحيد في القلب. استشعر هذه الأذكار في حياتك وانت تقول بسم الله إذا أكلت، يعني آكل مستعينا بالله، لأن هذا رزق الله ساقه إليك. أنت تدخل اللقمة في فمك، تمضغ اللقمة بمشيئة الله وقدرة الله. وإلا كم من الناس الإخوة ما يستطيعون أن يدخلوا الطعام من أفواههم، في المستشفيات يدخل لهم الطعام من بطونهم. تعرف أنك عبد فقير عاجز، لما يدخل الطعام يطبخ في معدتك ووزع على أعضائك وأنت غافل. لو كلف الواحد منا بهذا العمل يأخذ معه 3 ساعات 4 ساعات وأنت ما تدري، والطعام يسير في بدنك. توكل على الله بسم الله. إذا خرجت بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا دخلت المسجد، إذا خرجت من المسجد، إذا قرأت القرآن تستعيذ بالله الرجيم ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا توكل على الله يا إخوة. تتعلم أنك فقير عاجز لا حول لك ولا قوة إلا بالله في كل أحوالك. هذا الافتقار الإخوة والله من أنفع ما يكون للعبد. لذلك التوكل إخوة عبودية عظيمة من أعظم العبادات، قرنها الله تعالى بالعبادة عموما: إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما صفتهم الجامعة؟ هي ماذا؟ توكل على الله. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، كل هذا يناقض التوكل. قال: وعلى ربهم يتوكلون، صفة الجامعة. وكما قلنا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أذكر يعني كنت في الحديث هذا أقول: إيش معنى هذه الكلمة كنز؟ الكنز هو المال المجموع، المال المجموع الثمين الغالي. فسبحان الله، يعني أقول التوكل إخوة يجمع العبوديات جميعا،
مقامات العبادة مجموعة في التوكل، مثل الكنز الذي جمع فيه الخير كله، لأن الذي يتوكل على الله سيخلص لله، إذا صدق في توكله مع الله سيخلص لله، أنه يعتمد على الله. طيب أنا أعتمد على الله ثم أعمل العمل لغير الله، ما الفائدة إذن؟ لو صدق في توكله مع الله سيخلص لله، سيخرج من قلبه الرياء. كيف يشعر هذا الذي يتوكل على الله حق توكله؟ يشعر أن الخلق كلهم ضعفاء، أنهم عاجزون، فما يعلق قلبه بفلان وفلان يراني وأطيل صلاتي لأجله. إذا صدق في توكله مع الله يشعر أن الخلق كانهم جمادات فيخلص لله، ما يرائي. التوكل على الله يخرج من قلبك العجب والغرور، أنه يناقض التوكل تماما، لأن الذي يعجب بعمله ما اتصل قلبه بالله، ما يقول هذا من الله من فضل الله، إنما هذا بعملي، هذا يقدح في أصل التوكل. التوكل افتقار إلى الله، أن تعترف بعجزك وعجز الناس جميعا، فما يكون في قلبك غرور ولا عجب. الذي يتوكل على الله سيرجو رحمة الله، توكل على الله لأنه يثق بالله ما يثق بالسبب، يكون في قلب رجاء، يكون في قلب انكسار لله. وهكذا قل ما شئت من أنواع العبودية حتى توقن أن لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تستشعر أن مشيك إلى المسجد بقدرة الله، أن صلاتك وخشوعك فيها بقدرة الله بتوفيق الله. فإذا صدقت التوكل على الله هذا أعظم سبب لنيل المطلوب. الله تعالى يقول كما يعني جاء في الآيات، نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فإذا الإخوة يعني عبودية التوكل عبودية عظيمة، من حققها استقام له التوحيد، استقام له التوحيد. فالأمر عظيم الإخوة، ليس كما نظن خلاص نحن متوكلين على الله الحمد لله، لا، الأمر الإخوة عظيم، الأمر يعني يتعلق باليقين. النووي في رياض الصالحين جمع في الباب، قال باب اليقين والتوكل على الله، حتى يدلك على أن حقيقة التوكل يقين. هذا اليقين كما قلنا إنما يرسخ بالعلم النافع، بمعرفتك بالله والعمل الصالح، بحسن صلتك بالله جل وعلا حتى يتصل قلبك بالله. هنا قال المؤلف رحمه الله، قال وعلى الله، قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا، فإذن هذه الآية تدل على إخلاص التوكل لله. هذه الآية ذكرها المؤلف هنا للدلالة على إخلاص التوكل لله. أين الدليل على إفراد الله بالتوكل هنا؟ من وين استفدنا هذا؟ وين التخصيص في الآية؟ تقديم المعمول على العامل، يعني تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، هذه قاعدة في البلاغة. الأصل يقول توكلوا على الله، أن الجار المجرور يأتي متأخرا، فلما يقدم ما حقه التأخير هذا يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا، كان يقول على الله فقط وحده، توكلوا عليه وحده إن كنتم مؤمنين. فإذا يعني التوكل إخوة شرط في الإيمان، ما يصح إيمانك إلا إذا كان عندك توكل على الله جل وعلا. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهو من صفات المؤمنين الذين حققوا كمال الإيمان. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله، حسبك يعني ماذا؟ كافيك الله، كما لو أعطاك رجل مالا تقول حسبي حسبي، يعني يكفيني، حسبك الله كافيني الله، حسبك الله. كمل الآية ماذا قال؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذه فيها فائدة بديعة الإخوة كما نبه عليها أهل العلم، حسبك الله ومن اتبعك. فالله تعالى علق دفاعه على صفة ماذا؟ الاتباع. ومن اتبعك من المؤمنين، والحكم إذا علق بصفة يعظم هذا الحكم بحسب تحقيق الصفة، كلما كان الاتباع أعظم كان التوكل أعظم، كلما نقص الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم نقص الدفاع من الله جل وعلا. ذلك تعلم أن التمسك بالسنة من أعظم أسباب النصر والتمكين ودفاع الله تعالى عن المؤمنين. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. من أنفسنا أتينا، إما القلوب تميل لغير الله فيقل الدفاع، أو اتباع الهوى وعدم التمسك بالسنة، البدع، خرافات. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال بعض السلف في هذه الآية، قال: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، جزاء من جنس العمل، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. قالوا: من يتوكل على الله فهو، الله هو جل وعلا حسبه، الله كافيه. يعني جعل الله تعالى نفسه، جعل الله تعالى نفسه أنه كافي عبده. هذا فيه تعظيم وتفخيم للتوكل على الله جل وعلا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. فهذه كلها ثمار للتوكل ذكرها المؤلف من خلال هذه الآيات. سبحان الله، انظر هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم. فماذا قال الله تعالى للنار؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظر كيف الله تعالى أبطل السبب، نار محرقة الإخوة، أبطل السبب حتى ما يتعلق القلب بالسبب. كما قلنا تفعل السبب لكن القلب معلق بالله، لأن الله هو الذي يشاء أن يؤثر هذا السبب، وقد يشاء أن يمنع تأثير هذا السبب. فما تثق بالسبب، ما تتعلق بالسبب، تثق بالله. ذلك هذه من الألفاظ التي تنتقد الثقة بالنفس، يكون عندك ثقة بنفسك. لا، ليش ثقة بالله؟ أقول ثقة بالله. وخاصة للأسف يعني في بعض هذه يعني العلوم الحديثة، علم البرمجة العصبية، فيه محذورات، يعني منها التعلق بالأسباب. يقول لك مثلا: إذا أردت أن تفعل شيئا قل: أنا قادر أنا قادر أنا قادر أنا قادر على أن أفعل هذا. لو كان شيء يعني خارج قدرتك، أنا قادر على كسر هذا الجدار، قل 10 مرات 20 مرة ثم اضرب ضربة تجد الجدار ينكسر. بالفعل مرات يحدث هذا. كيف؟ ما تفسير هذا؟ الشياطين تعينه. إنسان يشرك بالله ستعين الشياطين. أو يكون هناك بعض الخفة أو الحركات الخفية. للأسف بعضهم قد يغتر مثل هذا، يقول كذا رتن تحفظ القرآن، قل أنا قادر أن أحفظ هذه الصفحة، اكتب هذا على الورقة 20 مرة مثلا، أنا قادر أن أحفظ، أنا قادر أن أحفظ، أنا تقنع نفسك، ثم إذا جيت تحفظ تحفظ بسهولة. وجرب هذا ويجدون مثلا ثمار أو شيء، لكن إخوة لا تغتر بكل هذا. طيب لماذا أنت عندك توكل على الله؟ لماذا قبل ما تحفظ مثلا يعني تدعو الله تعالى، اللهم أعني، اللهم يسر لي، اشرح صدري، يسر أمري، وفقني، أعني على حفظ هذه الصفحة، تكون نتيجة أعظم وأعظم. نعم الأول قد يحفظ لكن قد ما يبارك الله تعالى له، والثاني يحفظ وينتفع بإذن الله لأنه توكل على الله. فتأمل كيف الله تعالى أبطل هذا السبب، نار محرقة أبطلها الله تعالى، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهنا يعني في حمراء الأسد كما تعرفون، لما يعني أرسل أبو سفيان يعني نفرا يعني يخوفون المسلمين، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقذف الله الرعب في قلوب المشركين ولوا مدبرين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد ينتظر ما جاءوه، فرجع يعني بنعمة من الله وفضل. وهكذا الإخوة يعني لو تنظر مثلا غزوة حنين، بسبب العجب النفس انهزموا في بداية الأمر، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فانظر كيف يعني تعلق القلوب بالله كيف أثره. ثم قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا الإخوة المؤلف أراد بهذا الباب التحذير من الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله، التحذير من الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله، لأنهما ينافيان التوحيد، لأنهما ينافيان التوحيد والعبودية، لأنهما ينافيان التوحيد والعبودية. والمؤلف كأنه ذكر هذا الباب هنا لأنه لما ذكر قبل هذه الأبواب من أعمال القلوب المحبة والخوف، والمحبة فيها رجاء، فلما ذكر الرجاء مع الخوف ذكر هذا الباب الذي فيه التحذير من ما يضاد الرجاء والخوف. يعني الأمن من مكر الله هذا يضاد ماذا؟ الخوف من الله. واليأس من رحمة الله هذا يضاد ماذا؟ الرجاء. فتحقيق التوحيد كما عرفنا يكون بالرجاء مع الخوف، تحقيق العبودية لله. فضد هذا ما حذر منه المؤلف في هذا الباب. الأمن من مكر الله، ما معنى الأمن من مكر الله؟ علامته الإخوة أن يقيم الإنسان على المعاصي مع وفور النعم عليه، أن يقيم الإنسان على المعاصي مع وفور النعم عليه، يتنعم ويستمر في معصيته، فهذا عنده أمن من مكر الله. واليأس من رحمة الله أن يترك الأسباب النافعة مع التحسر، أن يترك الإنسان الأسباب النافعة. ليش يا فلان ما تصلي؟ خلاص يقول أنا الله ما يغفر لي والعياذ بالله، كذا ييأس من رحمة الله. ليش ما تدعو الله يشفي كذا؟ تفعل السبب، اذهب إلى الطبيب، خلاص أنا ما الله ما يشفيني، خلاص هذا يأس من رحمة الله. فإذا الإنسان إخوة يعني يحذر من هذين الأمرين، والله تعالى يقول أفأمنوا مكر الله، والمكر هذه صفة تليق بالله جل وعلا، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. وحقيقة المكر الإيقاع بالخصم بدون أن يشعر، الإيقاع بالخصم بدون أن يشعر، وهذا الإخوة يكون ممدوحا إذا كان الخصم يستحق هذا المكر. إذا كان الخصم يستحق مثل العدو فتمكر بعدوك تمدح على هذا، وإذا كان لا يستحق يكون مذموما. إذا كان الإنسان ما يستحق أن يمكر به فالمكر به مذموم، فالله تعالى يعني يمكر بمن مكر بعباده وبالدين. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا فيه تحذير من المكر، من فيه تحذير من الأمن من مكر الله عذاب الله، فالإنسان يخاف. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن في الحديث عند أحمد قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو السدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو السدراج، كأنه يصعد درجة 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 إلى أن يقسمه الله ويعذبه الله، فهذا من المكر، نعمة بعد نعمة، ويقول الله راضي عني، ثم إذا به والعياذ بالله إما يدركه الموت قبل أن يتوب أو يعني تزول عنه النعم. ثم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط الإخوة أشد اليأس، يعني اليأس أشده يسمى القنوط. وما قال هذا في قصة إبراهيم لما بشر بإسحاق قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والإخوة يعني اليأس من رحمة الله أو الأمن من مكر الله، هذا الإخوة سببه كما يعني يذكر العلماء والشراح ضعف المعرفة بالله والجهل بصفاته، ضعف المعرفة بالله والجهل بصفاته هذا أعظم سبب. كيف الإنسان ييأس من رحمة الله؟ هذا عنده جهل برحمة الله الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. ثم كذلك يعني يأمن من مكر الله، هذا يعني جهل أو عنده جهل ب يعني عذاب الله وغضب الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كذلك العجب بالنفس ويرى أنه من الصالحين فيقول خلاص أنا يعني ما يعذبني الله تعالى، يتساهل في المعاصي وكأنه يعني أخذ ضمان من الله تعالى ما دام أنه يعني استقام في الظاهر، يتكئ على هذا. وهذا الإخوة يعني قد يدخل على طلبة العلم بدون شعور، مثلا يجد نفسه ما شاء الله على السنة الحمد لله اللحية والثوب وكذا ويطلب علم وكذا، فتجده يقصر مثلا في الصيام. الآن شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يقصر في السنن يعني التي فيها يعني في النوافل في المستحبات. تجد بعض العامة من الناس أشد حرصا على هذه السنن منه وأقرب إلى الله منه، هو اتكأ كأنه متكأ على استقامة، خلاص أنا ظاهر السنة، فما تجد عنده ذاك المسارعة في الطاعة، ما تجد عنده قيام ليل ولا صيام في النهار ولا كثرة ذكر الله ولا كثرة تلاوة للقرآن، وتجد عوام الناس في هذا الباب أحسن منه، فما الفائدة من هذا العلم ومن هذه الاستقامة إذن؟ ليس الأمر بالظواهر الإخوة والتمني، فيكون عنده أمن خفي من يعني ما نقول مكر الله، والحمد لله على خير ويفعل واجبات كذا، لكن يدخل عليه هذا الأمن، يعني كأنه أمن من أن يدخل النار أو أن يعني تكون درجة نازلة في الجنة، يظن خلاص أنه ما دام يحضر دروس علم كذا أنه في الدرجات العالية. فهذا الإخوة أمر يعني خطير، ينبغي للإنسان أن ينتبه له من تلبيس إبليس على الإنسان. بل كلما زدت علما وزدت إقبالا على العلم تحتقر نفسك، ولا تتكئ على هذا، بل يعني أقبل على طاعة الله وعلى النوافل وعلى الحفاظ على الفرائض حتى ينفعك الله تعالى بعلمك. إذن من أسباب الأمن من مكر الله العجب بالنفس والغرور، ويعني من أسباب اليأس من رحمة الله ترك الواجبات وفعل المحرمات والإعراض عن الدين. فالذي مثلا يعني يترك الواجبات ثم يوم بعد يوم بعد يوم يترك الصلاة، وخلاص الآن ما في فائدة، يا فلان توب إلى الله، الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا، لا أنا فعلت أنا كذا، فمن شدة انغماسه في المعاصي والمحرمات يلبس عليه الشيطان، يقول خلاص أنت ما منك فائدة، كل يوم تفعل معصية توب ثم تفعل معصية ترجع توب، وأنت كاذب، أنت ما تصدق في توبتك مع الله، ما منك فائدة، فييأس من رحمة الله والعياذ بالله. فلا، الإنسان إخوة يعني يكون عنده اعتدال، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله، يفعل الطاعات، يترك المحرمات، يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. طبعا يعني الحديث هذا الإخوة صححه الشيخ الألباني مرفوعا صحيحة 2051، ولكن قال ابن كثير الأشبه أن يكون موقوفا، والله أعلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هذا من قول ابن مسعود، وقال فيه ابن كثير: وصحيح إليه بلا شك، سند صحيح: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، كما مر معنا، رواه عبد الرزاق. طبعا روح الله، الفرق بين روح الله ورحمة الله، يقولون الرحمة أوسع من الروح، فالروح يتعلق بدفع النقم، لأن أصله من نسيم الهواء فتأنس الروح به، فالإنسان لما يكون في مصيبة كأنه مخنوق، فإذا دفعت المصيبة عنه ذهبت عنه يرجع إليه النفس، ترجع إليه الروح، فيقولون الروح يتعلق بدفع المصائب، ييأس من ذهاب المصيبة عنه مثلا، هذا اليأس من روح الله. أما الرحمة أوسع، الرحمة تتعلق بجلب النعم ودفع النقم. الإخوة من يعني الصور التي يعني هي واقعية في حياتنا وفيها يأس من رحمة الله، اليأس من نصر الإسلام وأهله في هذا الزمان، اليأس من أن ينصر الله تعالى هذه الأمة في هذا الزمان، وهذا الإخوة يتسلل في قلوب كثير من الناس. نعم هو يقول دين الله منصور وكذا، لكن من الناحية العملية في الحقيقة كأن عنده يأس، لذلك تجده ما يهتم بخدمة دينه. إذا أمرت بمعروف نهيت عن منكر يقول لك أنت إيش تفعل، ما في فائدة، تكلم من، لا حياة لمن تنادي، أنت تنفخ في قربة يعني مخرقة، ولما تأتي الدرس مثلا الطلاب في مدرسة كذا وما يسمعون، قد الذي يسمع قليل، أنت إيش تفعل؟ هذا كل ما من فائدة. هذا الإخوة من اليأس من رحمة الله. ويعني ثبت في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ أهلكهم. إذا قال الرجل هلك الناس، يعني اسم رحمته هلك الناس، إذا قال الرجل هلك الناس قال فهو أهلكهم، وأشدهم هلاكا، لأنه إيش؟ عند يأس من رحمة الله. أو اللفظ الآخر فهو أهلكهم، لأن هذا يبعث التثبيط في قلوب الناس، يقول هلك الناس وخلاص. قد يكون واحد عنده يعني نشاط أو عنده خير ويريد يعني متشجع متفائل، فلما يسمع مثل هذا الكلام يتثبط عن عمل الخير فيكون هو الذي أهلك الناس. فهذا الإخوة نحذر منه يعني، وهذا لعل يأتي معنا في باب يعني حسن الظن بالله جل وعلا. فالإنسان يحسن الظن بالله، ما يأس من رحمة الله. يعني قد يعني يدخل في هذا الإخوة أيضا يأس بعض طلبة العلم من التحصيل ومن الثمرة المرجوة، يقول أنا الآن كم في الاستقامة 20 سنة 10 سنوات ما عندي شيء، لا درست ولا خطبت جمعة ولا نصحت ولا ما عندي شيء، يعني ما فعلت شيء. وهذا أيضا من تلبيس إبليس. من قال لك لابد تصبح خطيبا ولا داعيا؟ لا يا أخي، يكفي أن تموت وأنت طالب علم، هذا أعظم شرف. من سلك طريقا، قال من سلك، مجرد أنك تسلك الطريق فقط، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، يكفي. أنا ما أثبت، لكن أقول على فرض أنك بقيت طالب علم إلى أن تموت، وكلنا طلاب علم إلى أن نموت، من المحبرة إلى المقبرة إلى المقبرة، ما أحد يستغني عن الطلب ودراسة العلم ومراجعة العلم. فأولا أنت فائز في كل حال، ما دمت تطلب العلم تجاهد نفسك عليه فأنت فائز. ثم لا تيأس مع الاستمرار، الله تعالى يفتح لك. وراجع نفسك، ربما أوتيت من قبل نفسك، عندك ضعف الإخلاص لله، عندك انشغال بقضايا ليست من شأنك أنت، تتكلم عن فلان وعن فلان وعن فلان وقال فلان في فلان كذا، وأنت ما أهلت لهذا أصلا، ما أهلت أن تدخل في مثل هذا الكلام، وتحذيرك لن يقدم ولن يؤخر، فلماذا تتكلم في شيء ليس من بابك؟ لو تسأل عن ضروريات في الدين ممكن تجهلها، تسأل عن مسائل ممكن تخالف فيها نص القرآن، فراجع نفسك. كتب بعضهم قصة استقامته، وقدم لها الشيخ صالح الفوزان، تزبب قبل أن يتحصرم، هذا مثل معروف يعني. فذكر أنه من عمره قضى 14 عاما أو نقول 14 سنة 14 سنة في مثل هذه القضايا، يقول ما كنت أعرف إلا كلام فلان في فلان وفلان في فلان، وأظن أن هذا هو يعني العلم. يجد في قلب شيء من الشهوة في هذا، إذا جلس مجلس يتكلم ويشار إليه وكذا، ثم راجع نفسه إذا به ما حصل شيء، لعله انتبه بنصيحة أو موعظة، فوجد نفسه ما يحفظ القرآن مثلا، أو ما يحفظ كثير من العلم، مسائل العلم ما يفقهها، ماذا فعلت؟ والله الإخوة، لو الواحد منا نظر إلى عيوبه وأقام على نفسه ليزكيها حقا حتى يرتقي إلى هذا المقام، عند درس كتاب توحيد لماذا؟ حتى تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله لو أقام الإنسان على نفسه ما التفت إلى شيء إلا إلى عيوب نفسه حتى يصل إلى هذا المقام، هذا يستهلك منه العمر كله. الله تعالى لن يسألك عن فلان وفلان، الحمد لله العلماء قائمين بهذا الأمر، يسألك عن نفسك، أنت لازلت في بداية الطلب، لعل الله يفتح عليك بعد ذلك تصبح عالما ممكن أن تخوف مثل هذا. أما الآن تعد عن هذا الباب وأقبل على نفسك، احفظ القرآن، احفظ شيء من السنة، درس العلم كما ينبغي حتى تصل إلى مقصود العلم مراده. فهذا من أسباب اليأس في الطلب، أن تشتغل بأشياء قد يكون بسببها أنك ما تدري تتكلم على فلان بغير حق فيخذلك الله تعالى وما يبارك لك في علمك، كما يعني قال بعض السلف يعني لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله يعني في من انتهكها معلومة، وكما قال فيحذر طالب علم الله يخاف من هذا الباب ويجعله لأهله والحمد لله. لا تظن العلماء يسكتون عن جهل وعن عدم بيان أبدا. فإذا الإخوة يعني هذا الباب يعني مهم في حياتك، أحسن الظن بربك، يكون عندك حسن ظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، تظن في قرارة نفسك أن الله تعالى سيوفقني لحفظ القرآن، لأن أكون من المقربين، أن يعني يرزقني علما نافعا، يعني أنفع نفسي وأنفع أهلي وأنفع المسلمين بإذن الله، أنفع بلدي، أنفع مجتمعي، ينتفع مني الناس، يكون هذا حسن ظنك بالله مع العمل، فهذا الرجاء الصحيح. أما أن تيأس من رحمة الله وتتثبط وتتكاسل، لا، بقدر ما يكون في قلبك من الرجاء الصحيح بقدر ما يكون عندك اجتهاد وحرص على العلم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، نسأل الله أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. توكلت على الله ثم عليك. نعم، يسأل يقول توكلت على الله ثم عليك. فالإخوة الأولى الابتعاد عن هذا اللفظ، الذي ينبغي لا نقول مثل هذا اللفظ حتى يعني إذا كان الحرف ثم. لماذا؟ لأن التوكل أصله قلبي، عمل قلبي يعني، وهذا يعني حقيقة التوكل، فما يكون أبدا للمخلوق، فهذا يعني أحسن وأولى طبعا. وإن كان طبعا بعض العلماء يعني يقول هذا جائز ويراد منه الأخذ بالأسباب الظاهرة، يعني أنك تتوكل عليه يعني بمعنى أنه سبب فيما تريد، لكن يعني إذا عرفنا أن الأمر الأول في التوكل اعتماد القلب على الله، والأمر الأخير هو ماذا؟ أن القلب يعلق بالله ما يتعلق بالسبب، فلماذا تقول توكلت عليك؟ فهذا يعني الأولى أن يبتعد عنها الإنسان. نعم. نعم. طبعا أقول لك أنت اقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله الداء والدواء، سؤل عن هذا فذكر يعني مضار المعاصي، لكن الإخوة التخلص من المعاصي ما فيه إلا مراقبة الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يكفي. إن إلى ربك الرجعى، تذكر الموت، تذكر القبر، هذا يقبض نفسك عن المعاصي. تذكر أن الله يراك، هذا يقبض نفسك عن المعاصي، تستحي من ربك. ثم الإخوة كن إيجابيا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كلما أقبلت على الطاعة، إذا فعلت معصية أقبل على الطاعة، لا تلتفت إلى الوراء، التفت إلى الأمام وأقبل على الطاعة، زد في صلاتك، في قيامك، في صيامك، ستجد أن القلب يطمئن، لأن هي درجات، المعصية تنازع الحسنة، فإذا كثرت الحسنات أصبح القلب أبيض، فبعد ذلك تضعف المعاصي ويضعف داعي المعاصي في قلبك. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله.